في مرحلتنا الراهنة. هذه المحاور وغيرها من النقاط سوف نسلط الضوء عليها من خلال هذه الحلقة ومن خلال ضيف برنامجنا سماحة السيد منير الخباز الأستاذ في الحوزة العلمية. أحبتنا المشاهدين، نحن معكم دائما، فكونوا معنا ولكن بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم أحبتنا المشاهدين مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامجكم أبعاد الثورة الحسينية، ومعنا في الأستوديو ضيف البرنامج سماحة السيد منير الخباز الأستاذ في الحوزة العلمية. فأهلا وسهلا بسماحة السيد.
أهلا بكم ومرحبا.
سماحة السيد، الأدوار كثيرة والمراحل كثيرة التي مرت بها حركة وثورة وقيام سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام، الأدوار التي مرت بها الشعائر خاصة برأيكم ما هي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم أيها المؤمنون، وعظم الله الأجر لمولانا صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء بهذه الأيام الأليمة، أيام الفاجعة الكبرى، فاجعة استشهاد الإمام الحسين عليه السلام لأرض كربلاء. عندما نتحدث عن الأدوار التي مرت بها الشعائر الحسينية، أنتقل إلى المراحل التي مرت بها الشعائر. هناك مراحل ثلاث وأدوار ثلاثة: دور التخطيط لهذه الشعائر، ودور الترويج لهذه الشعائر، ودور الترسيخ لهذه الشعائر.
ثلاثة أدوار.
ثلاثة أدوار.
نعم.
الدور الأول دور التخطيط. من الذي خطط لهذه الشعائر؟ أول من خطط لهذه الشعائر الإمام الحسين عليه السلام. تعرفون، كل إنسان قيادي زعيم عندما يفتتح مشروعا معينا، بمقتضى الحكمة وبمقتضى العقلية القيادية، لابد أن يبتكر وسائل لاستمرار مشروعه
كبداية. يعني
لا يكفي أن يبتكر المشروع، ولا يكفي أن يخترع المشروع، لابد منضما إلى المشروع أن يخترع وسائل تضمن استمرار هذا المشروع وبقاء هذا المشروع.
فبدأ بمرحلة التخطيط.
فبدأ بمرحلة التخطيط للثورة وللوسائل التي تضمن استمرار الثورة وبقاء الثورة. فالوسائل التي تضمن بقاء حرارة الثورة ووهج الثورة هي الشعائر. الحسين عليه السلام خطط لهذه الشعائر لكي تضمن بقاء ثورته.
كيف برأيكم سمعت؟
عندما سئل الحسين: ما وجه خروج النساء معك؟ أنت ستقتل لا محالة، فما وجه إخراجك النساء؟ قال: شاء الله أن يراني قتيلا وأن يراهن سبايا. وهنا بدأت شرارة الشعائر. السبي، صوت المرأة،
صوت المرأة لهذه المسألة.
صوت المرأة أول شعيرة حسينية خطط لها الحسين عليه السلام. تعرفون أن صوت المرأة بما يملك من رخامة وبما يملك من ترنيم معين مؤثر في النفوس ومؤثر في القلوب، ولذلك لا تستغني وسيلة إعلامية في عصرنا الحاضر عن صوت المرأة.
عن المرأة. نعم. نعم.
صوت المرأة صوت مؤثر في النفوس، فإذا انضم لهذا الصوت لون الحزن ولون الأسى ولون البكاء، بكاء المرأة يخترق القلوب.
أضاف عليها شيئا خاصا.
بكاء المرأة يخترق النفوس، يؤثر، يجذب، يسيطر. لذلك الحسين عليه السلام بمقتضى عقليته القيادية وتخطيطه المستقبلي ضم إلى ثورته صوت المرأة، لأنه يعلم أن صوت سكينة وصوت زينب وصوت رقية في الشام، في الطريق، في الكوفة، في كربلاء، سيكون أول شعيرة تنهض بهذه الثورة. أول شعيرة ستضمن بقاء حرارة هذه الثورة ووهج هذه الثورة.
نكتفي بهذا المثال. الشيء الثاني بعد التخطيط،
هذه المرحلة الأولى.
المرحلة الأولى.
المرحلة الثانية مرحلة الترويج. جاء دور الأئمة بعد الحسين عليه السلام لترويج هذه الشعائر. مثلا الإمام الباقر عليه السلام في رواية معتبرة يقول الإمام الصادق: أمرني أبي أن أستأجر 10 جواري يندبنه بمنى، أيام منى. أيام منى أيام الحج، أيام توافد الحجاج من مختلف المجتمعات ومختلف الأجناس والأعراق. هؤلاء يحتاجون إلى أن يسمعوا وسيلة إعلامية تظهر لهم مشاريع أهل البيت، تظهر لهم قيم أهل البيت، تظهر لهم تراث أهل البيت. استأجر الإمام الصادق 10 جواري يندبن الأئمة ويندبن الحسين وآل الحسين أيام من في الطرقات في الشوارع من أجل إيصال صرخة الحسين وامتداد صوت الحسين.
هذه ضمن مرحلة
مرحلة ترويج. نعم. هذه الشعائر كما صنع الإمام الرضا والإمام الصادق عليهم السلام في استقبال الشعراء
على امتداد التاريخ. نعم.
على إنشاد الشعر في الحسين عليه السلام. وصلنا إلى المرحلة الثالثة.
المرحلة الثالثة سمع السيد.
هذه القرون المتمادية منذ يوم الحسين إلى يومنا هذا، الشعيرة مرت بأدوار بمراحل إلى أن أصبحت الشعيرة ركيزة من ركائز المذهب الإمامي أصلا. يعني المذهب الإمامي يرتكز على 3 ركائز رئيسية.
نعم.
العقيدة وهي الاعتقاد بالأئمة المعصومين، التراث الحديثي وهي الاعتقاد بهذا المخزون الحديثي الوارد عن الأئمة المعصومين عليهم السلام. الركيزة الثالثة هي الشعيرة. المذهب الإمامي كما تميز عن المذاهب الإسلامية الأخرى بعقيدة الإمامة والعصمة، وتميز عنها بالتراث الحديثي لأهل البيت، تميز عن المذاهب الإسلامية الأخرى بماذا؟ بالشعيرة. فالشعيرة الحسينية بمرور الأيام أصبحت ركيزة من ركائز المذهب. لا ينفصل المذهب الإمامي عن هذه الركائز 3. أصلا لا يعرف الشيعي بأنه شيعي إلا إذا كان ممارسا للشعائر الحسينية بلون أو بآخر وبطريق أو بآخر.
هذا يقودنا إلى سؤال سماحة السيد، أنه ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه الفرد بشكل عام، يعني هل له تأثير أو هل له مدخلية في كيفية أداء هذه الشعائر؟
هذا لا إشكال فيه. الشعائر على قسمين، شعائر ثابتة وشعائر متغيرة.
شعائر ثابتة ومتغيرة.
شعائر متغيرة. نعم. الشعائر الثابتة هي الشعائر التي وردت النصوص بها: البكاء، الندبة، القصة، اللطم. الراوي يقول للإمام الصادق، أحد أصحاب الإمام الصادق يفيد عليه، فيسأله الإمام الصادق: كيف رأيت الناس عند قبر جدي الحسين؟ يريد أن يعرف الواقع الذي يحدث في زمانه. قال: رأيتهم بين قاص يقص، يعني يقص قصة كربلاء، وبين نادب يندب، يقرأ الشعر ندبة، وبين باك يبكي. قال: الحمد لله الذي جعل من شيعتنا من يفد علينا ويندبنا. البكاء
هذا ثابت، هذا
البكاء
ثابت. نعم.
واللطم والندبة هذه شعائر ثابتة. وردت بها النصوص.
نعم.
عندنا قسم آخر، شعائر متغيرة، بمعنى أن كل مجتمع يختار طريقة في أداء الشعائر تنسجم مع ثقافته، تنسجم مع أعرافه وتقاليده. لأن الشعيرة مأخوذة من الشعار، والشعار وسيلة إعلامية، فبما أن الشعيرة وسيلة إعلامية لإيصال فكرة معينة ولإيصال هدف معين، لأجل ذلك اختلاف الثقافة الإعلامية لدى المجتمعات فرضت اختلاف الشعائر. لاحظوا مثلا في الهند، شيعة الحسين، شيعة أهل البيت في الهند يمشون على الجمر. هذه شعيرة عندهم، يجعلون الجمر في مواطن معينة ويمشون على الجمر.
وهناك من يعترض على هذه المسألة،
وهذه الشعائر ليست موجودة في مجتمعنا العربي. يعني ليست موجودة في العراق أو في الخليج أو في إيران. اختيار الشعب الهندي لهذه الشعيرة منسجم مع طبيعة ثقافته.
يعني نجعل الأمر في الثقافة التي موجودة في المجتمع،
منسجم مع طبيعة ثقافته، منسجم مع طبيعة أعرافه وعقليته،
وليس أصل المسألة،
وليس أصل المبدأ. أصل المبدأ أننا نحتاج إلى إعلام يظهر لنا حرارة الثورة الحسينية وحرارة المأساة الحسينية. اختلاف الأسلوب في هذه الوسيلة الإعلامية ينتج وينسجم مع اختلاف الثقافات الإعلامية في هذه المجتمعات.
سماحة السيد، المنهج الصحيح في فهم الشعائر، هناك من يعتبر أن هذه، الكثير يقول أن مسألة المشاركة في هذه الشعائر فيها تكفيرا للذنوب، وهناك من يعتبرها أنها حالة يعني مخالفة لثقافة العصر الذي نعيشه. يعني هذه المسألة كيف يعني نحل هذه الإشكالية؟
الشعيرة الصحيحة لابد أن ترتكز على ثلاثة عناصر. العنصر الأول أن تكون مظهرا للجزع. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: كل البكاء والجزع مكروه ما خلى البكاء والجزع على الحسين عليه السلام. فالعنصر الأول أن تكون الشعيرة مظهرا للجزع، بمعنى أن العرف العقلائي إذا رأى هذه الشعيرة استنطق منها الحزن واستنطق منها الأسى، فهذا هو المظهر، العنصر الأول. العنصر الثاني أن لا يترتب عليها محذور ديني أو محذور شرعي. لو فرضنا مثلا أننا قمنا بشعيرة توجب اختلاط النساء بالرجال مثلا، أو ظهور عورة المرأة إلى الخارج، هذه شعيرة محرمة. لابد أن تكون هناك فواصل شرعية تضمن نقاء الشعيرة وتضمن نظافة الشعيرة من جميع المحاذير الشرعية. أو مثلا أن الإنسان يستخدم الشعيرة بنحو يضرب نفسه إلى حد الجناية على النفس، يعني إلى حد إتلاف عضو من أعضائه. طبعا هذا أيضا لا يجوز شرعا، لأن إتلاف عضو من الأعضاء مصداق للتهلكة، الله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ومصداق للجناية على النفس، والجناية على النفس ظلم قبيح محرم، هذا لا إشكال فيه. العنصر الثالث أن لا تكون الممارسة موجبة لوهن الدين أو لوهن المذهب.
كيف هذا الأمر؟ يعني أرجو لتوضيح الأمر سمعت سيد.
هناك بعض الممارسات لو رآها المنصفون من العقلاء، نحن لا نتكلم عن المغرضين أو الذين يحملون في قلوبهم حساسية معينة تجاه أهل البيت أو تجاه شعائر أهل البيت، لا، نحن ننظر إلى المنصفين. هذه الممارسة إذا رآها المنصفون من العقلاء استبشعوها، ورأوا أن المذهب لا ينسجم يعني مستواه وقيمته مع هذه الشعيرة. لا أضرب لك مثال، لعله أنا لا يعني أثبت ذلك، لعله توجد في بعض المجتمعات مثلا من باب التصوير المسرحي أن يخرج فرس باسم فرس الحسين عليه السلام. هذا الدور إذا اقتصر على تصوير قصة كربلاء فهو دور مهم ودور إعلامي مهم، ولكن إذا حولنا فرس الحسين إلى شعيرة، بمعنى أصبح هذا الفرس فرسا يتبرك به، أصبح هذا الفرس فرس ينذر له النذور، أصبح هذا الفرس فرسا يتقرب له بالقرابين.
قد تكون هذه دوافع، يعني دوافع ذاتية من بعض الناس الذين يشعرون أن هذا الفرس، ولأنه اختص في هذه المسرحية التي تتكلم عن سيد الشهداء، فهو اندفاع ذاتي قد يكون.
بل قد يكون اندفاعا ذاتيا، ولكن هذا الاسترسال وهذا الاستغراق
أنها تثبت مثلا
وراء هذا الاستغراق وهذا الاسترسال وراء الدوافع الذاتية، مع عدم ملاحظة تأثير هذه الشعيرة على سمعة المذهب وعلى صورة المذهب وعلى صورة أهل البيت، هذا غير صحيح. لابد أن نلاحظ أن لا تكون هذه الشعيرة موجبة لتضعيف المذهب وتحقيره في نظر المنصفين من العقلاء. إذن عندنا ركائز ثلاثة: أن تكون الشعيرة مظهرا للجزع، أن تكون الشعيرة أن لا يترتب عليها محذور شرعي، أن لا تكون موجبة لهتك صورة المذهب ووهن أهمية المذهب مذهب أهل البيت في نظر المنصفين من العقلاء.
سمعت السيد، الثورة الحسينية لها أهداف خاصة، ومن أجل هذه الأهداف قامت هذه الثورة. الشعائر برمتها، يعني كيف أثرها في هذه الثورة؟
أنا أريد أن أنتقل إلى نقطة أخرى، وهي أن الشعيرة، أي شعيرة من الشعائر الحسينية التي نمارسها، شعيرة البكاء، شعيرة اللطم، شعيرة الحضور في المجالس، مجالس الحسين ومآتم الحسين، أي شعيرة من هذه الشعائر فإنها تختصر ألوان كربلاء. كربلاء لها ألوان ثلاثة، كل من يقرأ كربلاء قراءة تأمل وقراءة دقة يجد أن كربلاء ملونة بألوان ثلاثة: دمعة مظلومية وصرخة احتجاج وقرابين فداء.
ثلاثة أشياء وهي مهمة. أنا أنتقل إلى فاصل ثم أعود إليكم سماحة السيد. أحبتنا المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى. مرحبا بكم أحبتنا المشاهدين مرة أخرى، وما زلنا مع ضيف برنامجنا سماحة السيد منير الخباز الأستاذ في الحوزة العلمية. فأهلا وسهلا بسماحة السيد. سماحة السيد، نحن نسأل من حيث انتهينا. ذكرتم كلاما جميلا، كون أن كربلاء مظهرا، أو أنه كون هذه الشعائر مظهرا من ألوان كربلاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أقول: كل شعيرة يمارسها الحسيني المتفاعل مع الحسين فإنها مظهر للألوان التي تجسدت في كربلاء. كربلاء ضمت ألوان ثلاثة لكل قارئ وباحث يجدها. اللون الأول: دمعة المظلومية. الحسين مثلاً وقف على ولده علي الأكبر وقال: على الدنيا بعدك العفا. وقف على أخيه أبي الفاضل قال: الآن انكسر ظهري. هذه دمعة،
ودمعة الثورة فيها،
دمعة الثورة تلونت بها كربلاء.
قد يفهمها البعض أنها دمعة الضعف، وكما يقولون البعض، ولكن
هذه دمعة تستبطن تسجيل جريمة من جرائم الظالمين والطغاة. اللون الثاني: صرخة الاحتجاج. أن الحسين عليه السلام في مواقفه المبدئية يقف على أرض كربلاء ويقول: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك. هذا لون آخر من ألوان كربلاء، صرخة احتجاج. اللون الثالث من ألوان كربلاء: قرابين الفداء. الدماء الوفيرة التي قدمها أهل البيت كقرابين. السيدة عليها السلام زينب تقف على جسم الحسين ترفعه وتقول: اللهم تقبل منا هذا القربان. هذا قربان فديت به المبادئ وهو الحسين عليه السلام.
تجاوزت الحالة التي عاشتها في
تجاوزت الحالة الشخصية
أخت فقدت.
تجاوزت الحالة الشخصية ككونها أخت إلى كونها إنسانة غارقة في السماء ومتعبدة بمبادئ السماء، تقدم القرابين في سبيل إحياء مبادئ السماء على الأرض. إذن هذه الألوان الثلاثة اختصرت في الشعائر الحسينية. مثلا عندما نأتي لشعيرة اللطم، شعيرة اللطم تختزل هذه الألوان الثلاثة. الإنسان عندما يلطم يجسد أولا دمعة المظلومية، أن اللطم تكريس لحالة التفاعل مع المأساة، يعني كأنني تفاعلت مع المأساة وتفاعلت مع الفاجعة إلى حد أخرجني الشعور الوجداني إلى اللطم، إلى هذه التفاعلات الجسدية.
ليس كما يفهمها البعض أنها تكفير للذنب وأنها لا. إخراج حالة الغل الموجودة
لا
بعدم.
ليست المسألة تكفير لا. للذنب، إنما هي مسألة، إنما هي إبراز للحزن والأسى أنه برز حتى على جوارحي وبرز حتى على أحاسيسي وبرز على جميع كياني، بحيث صرت ألطم تفاعلا مع هذا الحزن. هذا اللون الأول يتجسد في اللطم.
نعم.
اللون الثاني صرخة الاحتجاج. طبعا لكل مجتمع طريقة من طرق الاحتجاج. لاحظوا مثلا إخوتنا الفلسطينيون عندما يرفعون جنائز شهدائهم يصفقون.
نعم.
التصفيق ليس متعارفا عندنا نحن مثلا في العراق أو في إيران أو في الخليج وراء الجنائز
وسيلة من وسائل
لكنهم
الفرح،
لكنهم يرون أن التصفيق وسيلة من وسائل الاحتجاج.
نعم.
احتجاج على هذه الجريمة. اللطم نحن نمارسه كوسيلة من وسائل الاحتجاج على أكبر جريمة اصطنعها الطغاة والظالمون، وهي تصفية وإبادة عترة النبي صلى الله عليه وآله. اللون الثالث الذي تستبطنه شعيرة اللطم قربان الفداء. الإنسان عندما يلطم ماذا يستوحي؟ ماذا يقول؟ وهو يلطم كأنه يقول صدري فداء لصدر الحسين.
بتلك النظرة
بهذه اللطمة يقول صدري فداء لصدر الحسين، لو كان الحسين موجودا لكان صدري تحت الخيول فداء لصدره ووقاية لصدره. إذن اللطم هو من جهة تفاعل مع المأساة، هو من جهة صرخة احتجاج، هو من جهة قربان فداء. فألوان كربلاء الثلاثة التي جسدها الحسين تجسدت أيضا في الشعائر الحسينية. لذلك نقول بأن الشعائر الحسينية هي امتداد أصلا لصور كربلاء ولألوان كربلاء.
يعني سمعت السيد، هل نستطيع أن نقول أن هذه الشعائر هي غاية وهدف، أو أنها وسيلة من وسائل لربط الأمة مثلا بقيم الثورة الحسينية؟
الشعائر وسيلة وليست غاية.
نعم.
حتى نوضح هذا الموضوع يحتاج إلى أن نركز عليه جيدا. نقول الشعائر الحسينية لها أبعاد ثلاثة: البعد الروحي، والبعد الحركي، والبعد الإصلاحي. نأتي إلى البعد الروحي.
البعد الروحي، تفضل سمعت سيدي.
الشعيرة الحسينية في حد ذاتها عبادة، في حد ذاتها هي عبادة.
كيف هذا الأمر؟
لماذا؟
نعم.
لأننا أمرنا في القرآن الكريم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة.
القربة.
أمرنا بمحبة أهل البيت محبة حسية، يعني محبة بارزة واضحة، إذ لا فائدة في المحبة القلبية التي لا تنعكس لا على سلوك ولا على حركة ولا على عمل،
وتعتبر في بعض الأحيان غير مؤثرة بالمحيط الخارجي.
نعم.
الموجود.
المأمور به الإنسان المسلم هو إظهار المودة وإظهار المحبة. البكاء الذي يمارسه الإنسان المسلم، لا أقول الشيعي، نحن لا نتحدث مع خصوص الشيعة.
نعم نعم.
نحن نتحدث مع كل مسلم يحب الحسين. نعم. عليه السلام. الإنسان المسلم عندما يمارس البكاء فهو يمارس عبادة. لماذا؟ لأنه في حالة البكاء يترجم حبه للحسين، ويترجم قربه النفسي من الحسين بهذه الحالة من البكاء، فهو بهذا يحقق هدفا قرآنيا، وبهذا يحقق حالة من القرب والانجذاب نحو النبي وأهل النبي. النبي يحمل الحسين على كتفه ويقول: اللهم إني أحبه فأحب من يحبه. نعم. حسين مني، أنا من حسين، حسين سبط من الأسباط. هذا القرب النفسي الذي بين النبي وبين الحسين أنا أيضا أحققه بيني وبين الحسين من خلال البكاء. فالبكاء عبادة في حد ذاتها، لأنها حالة نفسية لمحبة أهل البيت.
البكاء حالة نفسية. هناك من يقول أو من يربط أن مسألة البكاء ترتبط بقدم موت الشخص، أنه الشخص الفلاني مات قبل 1000 وكذا سنة، وكيف يكون البكاء؟ هذا الأمر يعني واقعا الكثير يسأل، يعني كيف نمزج هذه الحالة؟
نعم،
وكيف نفسر هذه الحالة؟
هذه النظرة أن البكاء على الحسين بكاء على مذبوح،
نعم،
أو بكاء على مقتول، هذه النظرة تحجيم لقيمة البكاء، بل هي إلغاء لقيمة البكاء.
نعم.
البكاء على الحسين ليس على بكاء على قيمة شخص مذبوح. كثير ممن ذبحوا في فلسطين وفي غير فلسطين.
نعم.
وفي لبنان وفي العراق. البكاء على الحسين ليست مجرد حالة انفعالية، بل هي فعل وليست انفعال. البكاء على الحسين فعل هادف وليس مجرد انفعال عاطفي واستغراقي. البكاء على الحسين تجسيد لعبادة وهي محبة أهل البيت التي هي عبادة في حد ذاتها.
وقد يكون فقدان شخص كمثل سيد الشهداء الحسين في ذلك الظرف، وباحتياج الأمة لسيد الشهداء ووجود يزيد في ذلك الموقع، هذا الأمر قد يدفع حتى الشخص العادي.
نعم.
في بعض الأحيان قد يشعر بالمرارة والألم.
نعم. فهو يبكي على خسارة الأمة،
على خسارة. نعم.
فهو يبكي على الأمة التي خسرت هذا الثقل، هذا النهر العظيم، هذا البحر الفياض بالمعارف والقيم. الإنسان يبكي على خسارة الأمة أنها انحطت وتخلفت إلى الحضيض، بحيث ضحت بهذا العملاق العظيم ألا وهو الحسين عليه السلام. هذا البعد الروحي.
نعم.
إلى الشعيرة. البعد الآخر البعد الحركي للشعيرة. كيف تكون الشعيرة حركة من حركات كربلاء؟ لاحظوا أنه هنا نحتاج إلى فلسفة هذا الموضوع، يعني أن ننظر إليه بنظرة فلسفية معمقة. هناك وجهان للبعد الحركي للشعيرة. الوجه الأول هو الإثارة الوجدانية، والوجه الثاني هو الطقوس الحسية. الإثارة الوجدانية، نحن عندما نقرأ النفس الإنسانية، النفس الإنسانية تجمع قوى. الفلاسفة يقولون:
نعم.
النفس لديها مجموعة من القوى، من قواها العقل الذي يدرك ويحلل، ومن قواها القلب، القلب الذي يختزن الفرح، يختزن الحزن، يختزن الشك، يختزن التصديق. فعندنا عقل يدرك وعندنا قلب يتفاعل،
فيكون الترابط.
أي فكرة ما لم تجمع هاتين القوتين لا تكون فكرة راسخة. أي فكرة، أي معتقد لا يرسخ ولا يصل إلى حد السلوك إلا إذا تفاعلت معه جميع قوى النفس، قوى العقل وقوى القلب.
فيكون
العقل يدرك.
نعم.
والقلب يذعن ويتفاعل.
الحركة، ندخل الحركة في هذه المسألة
الآن. أتذكر.
نعم.
مسألة الطقوس.
نعم.
الآن مثلا لاحظوا حتى العبادة، الله بإمكان الإنسان أن يعبد الله بالتأمل والتفكير.
نعم.
يجلس ويفكر في الله ومخلوقاته ووحدانيته وعظمته، ولكن العبادة، يقول القرآن الكريم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ليس المطلوب أن يتفاعل عقلك مع العبادة، المطلوب أن يتفاعل قلبك أيضا مع العبادة. العقل والقلب يتفاعلان. الإمام أمير المؤمنين نظر إلى شخص يصلي وهو يعبث بشعره ولحيته، قال لو خشع قلبه لخضعت جوارحه. إذن كما أن المطلوب في العبادة حتى تترسخ العبادة وتتحول إلى سلوك وممارسة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لابد أن يتفاعل معها العقل والقلب. نفس القضية بالنسبة إلى الشعائر الحسينية. لاحظوا الحسين يوم عاشوراء استخدم منطق العقل ومنطق القلب أيضا. استخدم منطق العقل عندما شرح أهداف ثورته، ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح. هذا استخدام لمنطق العقل. واستخدم منطق الإثارة العاطفية، منطق الإثارة الوجدانية. يأتي بطفله الرضيع ويقف به أمام القوم ويقول إن كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار. هذه إثارة وجدانية. نعم. هذا ليس منطق عقلي، هذا منطق عاطفي، منطق وجداني.
مزج بين الحالتين.
كما أن الحسين مزج يوم كربلاء بين قوة العقل وقوة القلب في التفاعل مع ثورته، نحن نريد من الشعائر الحسينية أن تمزج بين هذين البعدين، بين هاتين القوتين، قوة العقل وقوة القلب. فالبكاء عقل وقلب، واللطم عقل وقلب، ومأتم أهل البيت أيضا عقل وقلب. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني الطقوس الحسية. الإنسان كما تعرفون مخلوق إحساسي، بمعنى أنه محاط بجسد، محاط بحواس خمس، محاط بأفق حسي معين من زمان ومكان، فهو يتحرك في هذه الأبعاد الحسية الضيقة. الأفكار التجريدية لا يتفاعل معها الإنسان ما لم تتحول إلى طقوس حسية.
نعم هذا واضح.
الله تبارك وتعالى كان يمكن أن يكلف البشر بأن يعتقدوا بالتوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد من دون أن تكون لهم طقوس، لكن الله شاءت حكمته. هذا الإنسان بما أنه مخلوق إحساسي لا يمكن أن يتفاعل مع مبادئ السماء إلا إذا تحولت هذه الأفكار التجريدية إلى طقوس حسية.
ملموس. نعم.
فأمره بالطواف حول الكعبة.
نعم.
أمره برمي الجمار في منى ليتخلص من الشيطان. أمره بأن يصوم عن المفطرات العشرة. هذه الطقوس حسية يمارسها حتى تتحول الأفكار التجريدية إلى سلوك.
حتى قال ومن يعظم شعائر
ومن يعظم. نعم. ذلك ومن يعظم أحسنته. نعم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن نفس هذه الفلسفة كامنة في الشعائر الحسينية. الشعائر الحسينية لا يكفي أن أعتنق مبادئ الحسين وأن أقتنع بأن الحسين ثائر.
نعم.
وله أهداف عظيمة. هذه القناعة وهذا الاعتقاد لا يحولني إنسانا ثائرا، ولا يحولني إنسانا حسينيا، ولا يحولني إنسانا يسير على مبادئ الحسين، إلا إذا تحولت هذه القناعات والأفكار التجريدية إلى طقوس حسية أمارسها ليتفاعل إحساسي مع مبادئ الحسين.
أدنى عن المقاطعة. هذا في ضمن
من لطم من إلى
هذا في ضمن البعد الحركي. ذكرتم البعد الثالث.
البعد
لدينا دقيقة للفاصل. تفضل سمعت سيد.
البعد الإصلاحي.
نعم.
لاحظوا أن أول نداء افتتح به الحسين ثورته، تعرفون أن كل ثائر يسبق ثورته بنداء.
نعم.
يشرح فيه ثورته. أول نداء أطلقه الحسين عندما تحدث مع أخيه محمد بن الحنفية وقال إنما خرجت لطلب الإصلاح.
إصلاح.
هناك مشروع إصلاح، هناك. نعم. عملية إصلاح. كربلاء هي مشروع إصلاح. إذا كانت كربلاء مشروع إصلاح فلا بد من أجل أن تكون الشعائر الحسينية امتدادا لكربلاء لابد أن تحمل قيم إصلاحية أيضا. الشعائر الحسينية لابد أن تستبطن قيما إصلاحية للمجتمع حتى تكون امتدادا لكربلاء.
لكربلاء. أحسنتم سمعت سيد. أحبتنا المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى، فابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا أحبتنا المشاهدين في هذه الحلقة من برنامجكم أبعاد الثورة الحسينية، وما زلنا مع سماحة السيد منير الخباز. سماحة السيد، ربما يقال أنه إذا كانت هذه الشعائر أو الشعيرة هي وسيلة، فلماذا مثلا أنه لا تستبدل هذه الوسيلة بوسائل أخرى تناسب هذا عصرنا هذا الذي نعيش فيه؟ يعني هذا تساؤل قد يطرأ في أذهان الكثير.
بسم الله الرحمن الرحيم. هناك إجابتان. الإجابة الأولى، ذكرنا أن الشعائر الحسينية لها بعد روحي ولها بعد حركي ولها بعد إصلاحي.
إصلاح. نعم.
فمن حيث البعد الروحي، هذه شعائر ورد النص بها، نقصد الشعائر الثابتة.
الثابتة. نعم.
كالبكاء والندبة والمأتة.
متغير. نعم.
الشعائر الثابتة ورد النص بها على أساس أنها عبادة في حد ذاتها.
نعم.
من ذكرنا عنده كما ورد عن الإمام الباقر، فسال من عينه مقدار جناح ذبابة غفر الله له ذنوبه. إذن من ناحية البعد الروحي، إذا نظرنا إلى الشعائر الثابتة، شعائر ورد النص بها، فهذه لا يمكن استبدالها، الإنسان يمارسها كعبادة، مضافا إلى ما ذكرناه سابقا من أنها تختصر ألوان كربلاء بأجمعها. الإجابة الثانية، نعم، نحن ندعو لتطوير الشعائر وتجديدها، لا بمعنى إلغاء الشعائر الثابتة، الشعائر الثابتة تبقى
بحيث بهذا المفهوم أنها تناسب العصر.
نعم.
سيد،
تبقى الشعائر الثابتة من البكاء، من اللطم، من الندبة، من المأتم، هذه الشعائر الثابتة تبقى.
نعم.
لأن النص ورد بها، ولكن الشعائر الأخرى بإمكاننا تطويرها، بإمكاننا إضافة عناصر حيوية إليها تنسجم مع حضارة العصر.
نعم.
تنسجم مع أهمية الإعلام في هذا العصر،
تكون ملائمة.
لذلك نحن نقول نحن نحتاج فعلا في هذا الزمان إلى ثلاثة عناصر: منبر الحسين، ومسرح الحسين، ووقف الحسين عليه السلام.
منبر الحسين ومسرح
منبر الحسين، مسرح الحسين،
وقف الحسين.
نعم. منبر الحسين، المنبر كما تعرفون منبر كرسي يصعده خطيب المنبر الحسيني ويتحدث فيه عن كربلاء، عن فكر أهل البيت، عن فجائع والمصائب التي حلت بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولكننا نحن نحتاج في عصرنا هذا، مضافا إلى منبر الحسين، مضافا إلى المنبر التقليدي.
نعم.
بالشكل التقليدي، نحن نحتاج إلى منبر يتناسب مع عظمة مشروع الحسين،
بدون الاستغناء عن المنبر،
بدون الاستغناء عن المنبر التقليدي.
نعم.
نحن نحتاج إلى أن إلى وسائل إعلام أخرى، مثلا نحن نحتاج إلى قناة خاصة بالحسين.
بالحسين.
الحسين مشروعه يحتاج إلى قناة تختص به، قناة كربلاء، قناة الحسين، هذه القناة التي تعبر القارات، هذه القناة التي تخترق قلوب الملايين من البشر، قناة تتحدث عن الحسين،
عن الحسين،
فكر الحسين، مبادئ الحسين، عطاء الحسين، هذا أمر نحتاج إليه عصرنا بما فيه من هذه بما فيه من هذا الكم الهائل من الطاقات والقدرات، لابد أن تكون وسائلنا الإعلامية في إيصال صوت الحسين منسجمة مع هذا الكم الهائل من هذه الطاقات والقدرات. الأمر الثاني الذي نحتاجه مسرح الحسين.
مسرح الحسين.
نحن الآن نمارس كما في العراق في كربلاء تذكرون.
نعم.
في قبل 30 سنة والآن رجعت هذه الصور تصوير معركة كربلاء ولكنها بشكل ضيق في حدود العراق أو بشكل بدائي أو بشكل تقليدي. المسلمون يمتلكون طاقات في مجال المسرح وفي مجال التمثيل طاقات هائلة. مثلا مصطفى العقاد أخرج لنا فيلم الرسالة، أخرج لنا فيلم عمر المختار. هذان الفيلمان صار لهما أكثر من 20 سنة وما زالا إلى الآن حيين مؤثرين في النفوس. نحن عاجزون مع ما نمتلك من إمكانات مادية هائلة ومع ما نمتلك من قدرات ذهنية ومع ما نمتلك من مواهب وطاقات في أبنائنا وأجيالنا. هل نحن عاجزون أن نخرج فيلم الحسين فيلما يشابه هذين الفيلمين أو ما هو يعني أهم من ذلك وأكثر فاعلية وتأثيرا من ذلك بحيث ينسجم مع مستوى زمن؟ نحن لسنا عاجزين. الإمكانات موجودة عندنا فنحن نحتاج فعلا إلى مسرح الحسين.
هذا شيء من خلال كلامكم سمعت سيد، يعني بعض الأمور أنا إن شاء الله ما أبعدكم عن اللي أنتم تحاولون أنه تطرحوه. الكثير من الأصدقاء مثلا عندما نذهب إلى مشاهدة مثلا يعني فعالية من هذه الفعاليات التي تقام في 10 محرم في كربلاء، الكثير من الأصدقاء لا توجد لديه حالة، ولكن عندما يصل إلى المكان الحالة تتغير، يعني يعيش قبل هذا المشهد على أساس أنها صور متحركة لا أكثر، ولكن عندما يصل الحالة تتغير، البكاء، يعني كيف تفسرون هذه المسألة سمعت السيد؟
نعم، الحسين عليه السلام بنفسه مارس دورا مسرحيا.
نعم.
الحسين عليه السلام بنفسه عندما جاء إلى ابن أخيه القاسم حمل صدره على صدره ورجلاه تخطان في الأرض، عندما جاء إلى ولده الأكبر نام إلى جنبه وقال يا بني هاشم احملوا أخاكم، عندما جاء إلى أخيه أبي الفضل العباس أجلسه وجعل رأسه. هذه أدوار مسرحية صحيح مارسها الحسين بدوافع أخرى، ولكنها في نفس الوقت لا تخرج عن كونها أدوار مسرحية. نحن نحتاج إلى هذه الأدوار المسرحية التي تقرب صوت الحسين وصرخة الحسين وصدى الحسين إلى النفوس وإلى القلوب. حركة عمر المختار لولا أنها مثلت بهذا الفيلم لانقرضت واندرست.
بالتأكيد الكثير من التفاصيل عرفت من خلال الفيلم.
نحن نحتاج في ذلك إلى مسرح الحسين، المسرح الذي يضم طاقات ويضم قدرات فنية ومسرحية تنسجم مع مستوى عصرنا وحضارتنا بحيث تمثل فعلا صوت الحسين وصرخة الحسين.
الثالث سمعت سيد قلت وقف الحسين. الحسين
لو تنظرون إلى الأموال الهائلة التي تبذل أيام عاشوراء في مجتمعات المسلمين عامة في الهند، في باكستان، في إيران، في العراق، في الخليج، في لبنان، في أي، في الغرب، في الشرق، الأموال التي تبذل أيام عاشوراء مئات الملايين تبذل. هذه الأموال قسم منها نحتاج إليه أيام عاشوراء لإقامة المآتم، لإقامة المواكب، لإقامة الشعائر الحسينية، ولكن قسما كبيرا منها يذهب سدى، يذهب هباء منثورا، لأننا لا نمتلك إدارة مالية جيدة بحيث هذه الأموال تستغلها استغلالا جيدا. إذا نحن نحتاج إلى أن نفكر تفكير اقتصادي.
يعني سمعت سيد طرحكم لهذه المسألة بهذه الدقة واقعا تحتاج إلى وقفة يعني.
نعم نحن نعم. نحتاج إلى تفكير اقتصادي وهو إنشاء وقف الحسين عليه السلام. وقف
من خلال هذا البرنامج الذي
نعم هذه الأموال تضخ في مشروع اسمه وقف الحسين. هذا الوقف له فروع ممتدة في أفريقيا، في الغرب، في أوروبا، في أمريكا. عندما يكون لوقف الحسين فروع ممتدة في شتى بلدان الأرض ويستغل الوقف يوم عاشوراء كمناسبة لإظهار صوت الحسين، يوزع هدايا على المسيحيين واليهود والشيعة والسنة وجميع أبناء الملل هدايا باسم الحسين، هدايا تتحمل صوت الحسين وصرخة الحسين. الوقف، وقف الحسين عندما يمتلك هذه الأموال الهائلة ويمتلك هذه الفروع المتشعبة، وعندما يقوم عليه أناس متخصصون يعني يمتلكون عقلية اقتصادية وإدارية جيدة، حينئذ خلال 5 سنوات نحن نحتاج إلى أن نجعل لنا خطة 50 أو خطة 20،
خطة 50 حسينية.
أحسنتم، خطة 50 حسينية، كيف نطور شعائر الحسين على مدى 5 سنوات عندما نؤسس وقف الحسين ونستقصي النتائج. ماذا فعل لنا وقف الحسين؟ ثق بعد 5 سنوات سيصل الحسين إلى قلوب العالم بأسره، سيعرفون أن الحسين إلى صف عمالقة العالم الذين
قادوا هذه الخطة
الحضارة الإنسانية إلى المبادئ الشامخة وإلى المبادئ السامية والعالية.
وإلا تأثر سمعت سيد، تأثر الكثير من القادة بسيد الشهداء الإنسان، بغض النظر على أنه ينتمي إلى الدين الإسلامي وإلى المذهب يعني.
نعم، غاندي الذي قال علمني الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر.
نعم.
وصل إليه صوت الحسين لأنه يعيش في الهند، والهند فيها مسلمون والمسلمون يحتفلون بذكرى عاشوراء،
وأخذ عنوان المظلومية،
وأخذ عنوان المظلومية،
هذا الجانب الذي يعتبر في بعض الأحيان ضعيفا،
الذي جعلناه لونا. نعم. من ألوان. نعم. كربلاء. نعم. هذا جسده غاندي. فلنوصل الصوت إلى غاندي وأمثال غاندي من جميع عمالقة العالم وأفذاذ العالم من خلال تطوير الشعائر الحسينية مع المحافظة على الشعائر الثابتة التي ورد النص بها عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه.
سماحة السيد، هناك بعض الأقوال أو بعض الأفكار تقول أنها حالة البكاء التي يعيشها الإنسان في أيام محرم، في أيام محرم بالذات، لماذا لا تستبدل؟ أنه هذه الحالة لماذا لا تستبدل بتعريف بالجانب الفكري والقيمي للثورة الحسينية؟
ذكرت في الإجابات السابقة.
نعم.
أننا لا يمكن أن نفصل البعد العقلي عن البعد العاطفي. الشعيرة الحسينية امتزاج بين قوتي العقل والعاطفة، لأن مبادئ الحسين لا يمكن أن تتحول إلى سلوك ما لم يتفاعل معها الوجدان. فالبكاء فعل هادف، وهو تحويل هذه المبادئ الفكرية إلى سلوك من خلال التفاعل الحراري،
بالإضافة إلى أنها شعائر ثابتة كما تفضلت.
بالإضافة إلى أنها شعائر ثابتة. نعم. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إن لجدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. هذه الحرارة هي قناعات ومبادئ، وهي أيضا
تحولت
دموع.
نعم.
وهي سلوك يتحول إلى تأثير فاعل حي في المجتمع الإسلامي.
يعني هذا التمازج الرائع بين يعني طبعا اللي وضحته سمعت السيد. نعم. حول العقل والقلب. في بعض الأحيان يعيش الإنسان جوا خاصا من خلال بعض الأمور الخاصة، مثلا في البيت من خلال وضع كلمة لسيد الشهداء، أو حتى أن هذه القطعة السوداء قد تثير في بعض الأحيان بعض الشجن. يعني هذه الحالة إلى من ترجعونها بالذات؟ يعني هذه الأمور بالذات،
هذه الأمور أسسها وابتكرها أهل البيت، هذه الألوان المتعددة.
نعم.
الإمام الرضا يجلس أيام عاشوراء يلبس الثياب السوداء ويستقطب الشعراء كدعبل الخزاعي وغيره لإنشاد الشعر في رثاء الحسين. لون السواد له أثر، علماء النفس يقولون اللون أحيانا له أثر على النفس. لون السواد يكون وسيلة لعبور الحزن إلى النفس ونفوذ الأسى إلى النفس. لون السواد، الدمعة الساخنة، الآهة، الحسرة، الصرخة،
البعض يجعلها قابضة، يعني قابضة للنفس أنه هذا اللون، بينما في قضية سيد الشهداء الأمر يختلف.
هذه ألوان حيوية.
نعم.
وليست ألوان قابضة، هي ألوان كاتمة، بمعنى أنها تثير نوعا من الأسى ونوعا من الحزن، ولكن هذا الأسى والحزن عندما يشعر الإنسان أنه أسى وحزن يتضمن ظلامة، يتضمن صرخة، يتضمن احتجاجا، فسوف يكون هذا اللون مبدأ من مبادئ الاحتجاج وليس وسيلة للكظم وللتشاؤم وللانقباض والتراجع.
سمعت السيد، قد يكون قد أجبتم على الكثير من الأسئلة، وضمن بعض الأمور التي تأتي تغيير المواكب الحسينية من ناحية اللطم والمسيرات الحسينية. هناك من يدعو إلى مسيرات جماهيرية للتعريف بهذه الثورة، يعني أنه استبدال هذه الحالة وتغيير هذه الحالة إلى أنه مسيرات جماهيرية تجوب الشوارع للتعريف بهذه الثورة، يعني يقتصرون على هذا المسألة بالذات.
نحن ندعو إلى المسيرات الجماهيرية منضما إلى المواكب، فالمواكب تؤكد البعد العاطفي والمسيرات تؤكد البعد الإعلامي، كلاهما يخدم بعدا من أبعاد ثورة الحسين وحركة الحسين. المسيرة الجماهيرية التي تخرج في لندن في يوم عاشوراء من كل سنة تؤكد البعد الإعلامي لحركة الحسين، ومواكب اللطم في كربلاء تؤكد البعد العاطفي لحركة الحسين عليه السلام. نعم، نحن ندعو إلى التطوير مع المحافظة على الشعائر التقليدية التي ورد النص بها والتي تعتبر عبادة في حد ذاتها.
سمعت السيد، برأيكم ما هي العوامل التي أثرت في انتشار هذه الشعائر برغم التضييق، حالة التضييق التي كانت تعيشها بعض البلدان مثل العراق يعني في زمن النظام السابق، أنه حالة تضييق شديدة، برغم هذا يعني خرجت الناس وأدت الناس، ولكن هذه المسألة نضعها في كلام أنه هناك عوامل أدت إلى هذا التحرك.
العامل هو الحسين.
نعم، صلوات
الحسين. الحسين هو العامل، هو العامل الحراري.
فاجأتني بهذا الكلام.
هو العامل المؤثر. نعم. الحسين لا يمكن أن يخنق. الحسين صوت لا يمكن أن يخنق. الحسين حرف لا يمكن أن تختصره الشفتان. الحسين صوت لا يمكن أن يتقوقع بين الشفتين. الحسين صوت متفجر، صوت ثائر، صوت يغلي. دم الحسين نفسه تحرك على الأرض، وهو دم صدر من جسد ميت، لكنه دم صار يغلي وصار يتحرك على الأرض. في زيارة الحسين عليه السلام: أشهد أن دمك سكن في الخلد. كيف سكن دمه في الخلد؟
له
الملائكة كانت تلتقط هذه الدماء الطاهرة. أنتم تعرفون في الرواية أن الحسين صبغ شيبته بدمه ورفع دماءه قطرات دمه إلى السماء فما نزلت منها قطرة. الملائكة التقطت هذه الدماء وجعلتها أوسمة حمراء خالدة للحسين ولشهداء الحسين يوم القيامة: أشهد أن دمك سكن في الخلد. دم الحسين لأنه دم قارع الظلم وسجل الإرادة المحمدية الصامدة، لذلك لا يمكن اختصاره ولا يمكن قبره ولا يمكن خنقه. وما صنعه صدام صنعه المتوكل قبله،
على مراحل
وما
التاريخ.
صنعه صدام صنعه الأمويون قبله، وبقي الحسين صوتا يتأجج، صوتا يتفجر. أنا كنت في العراق وعشت في العراق أيام صدام، أيام صدام حسين، ولكن عندما تأتي زيارة عاشوراء وعندما تأتي زيارة عرفة وعندما تأتي زيارة النصف من شعبان مع كل عوامل القهر والإبادة تمتلئ كربلاء بالملايين،
وهم يتعجبون.
صوت الحسين يخترق القلوب مهما صنع الظالم
عليه السلام. أحسنتم سماحة السيد، شكرا جزيلا على إعطائكم وقت يعني هذا الوقت اللي تبين هذه المسائل. أحبتنا المشاهدين، لا يسعنا إلا أن نتقدم في هذه الحلقة بالشكر الجزيل إلى سماحة السيد منير الخباز الأستاذ في الحوزة العلمية، كما نشكركم أحبتنا المشاهدين على حسن المتابعة. هذا مقداد الخفاجي يحييكم، نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.